وما نهاكم عنه فانتهوا.
حينما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر تضيق دوائر الباطل وتتسع دوائر الحق، وحينما نسكت تتسع دوائر الباطل وتضيق دوائر الحق. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
إذاعة الجزائر من تمرست تقدم لكم برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا طيلة شهر رمضان الفضيل. وما نهاكم عنه فانتهوا من إعداد فضيلة الشيخ سليمان الحسن وتقديم السيدة زمزم وفي الإخراج سامي. تقديم السيدة زمزم وفي الإخراج سامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل أينما كنتم وحيث وجدتم، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم في الاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا، في الحلقة 13 من هذا البرنامج، واليوم 13 أيضا من شهر رمضان المبارك. إذن مباشرة شيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أستاذة وبالمستمعين الكرام، حيا الله الجميع.
مباشرة نشرع في قراءة الحديث المخصص للإشارة إليه والتفصيل فيه في حلقة اليوم. والحديث يقول عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحد، وأن يشتمل الصماء، وأن يختبئ في ثوب واحد كاشف عن فرجها. هذا هو الحديث، وسيفصل لكم بالتفصيل مع فضيلة الشيخ. تفضل الشيخ الفاضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، مواصلة لهذه السلسلة الرمضانية المباركة، لنا هذه الوقفة اليوم مع هذا الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة أو أن يشتمل الصماء وأن يحتبئ في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. هذه جملة من النواهي كلها متعلقة بالآداب وبالأخلاق وبالأمور التي ينبغي على المسلم أن يتسم بها. فأولا قال صلى الله عليه وسلم، قال نهى صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله، والرجل هنا لا يراد الرجل فقط، ويقال عندئذ المرأة يباح لها ذلك، بل الإنسان. وإنما العرب كثيرا ما تطلق كلمة الرجل وتريد بها الإنسان، يعني نهى أن يؤكل بالشمال. لا يجوز للرجل ولا للمرأة، لا يجوز للمسلم بحال من الأحوال أن يأكل بشماله ولا يشرب بشماله، وينبغي له أن يستعمل اليمين في كل أمور المشرفة، يعني من الأخذ والعطاء والسلام والأكل والشرب ونحو ذلك، كلها تكون باليمين. هناك أمور أخرى لها الشمال، يعني أمور معروفة مستقذرة كذا. نعم، فإذا أن يأكل الرجل بشماله ولا يشرب بشماله، وإنما الذي يأكل بشماله ويشرب بشماله هو الشيطان، أما الإنسان فعليه أن يخالف هيئة الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب أو يأكل بشماله، فقال له كل بيمينه، قال لا أستطيع، فقال له لا استطعت، فلم يرفع بعد ذلك يمينه، نسأل الله السلامة والعافية إلى وجه، يعني شله، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنه أعرض عن أمر الله تبارك وتعالى وعن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة، فقد فتن، نسأل الله العافية. أن يأكل، نهى أن يأكل الرجل بشماله، فإذا ينبغي الإنسان حتى ولو كان أعسر، والأعصر هو الذي يستعمل اليسار، حتى ولو كان كذلك فعليه أن يجاهد نفسه ويحملها ويكلفها بأن تتدرب على استعمال اليمين وليس له عذرا يقول أنا لم أعتد ذلك. هذه أمور مكتسبة ليست أمور جبلية، لست مجبولا على هذا، بل هو شيء اكتسبته، يعني تعلمته وتدربت عليه فصار فيك سجية، ولكن عليك دائما أن تحاول قدر المستطاع، مهما كلما نسيت فاستعملت اليسار، فإذا تذكرت استعمل اليمين حتى تكون تلقائيا تستعملها من غير ما استشعار. الحمد لله، يعني عامة الناس أغلب الناس تجده يستعمل يمينه فيما ينبغي أن تستعمل فيه اليمين تلقائيا من غير ما أن يستحضر، يعني استحضر ذلك في ذهني تلقائيا، يسلم بيمينه، يأكل بيمينه، يشرب بيمينه، وهكذا. نعم. أو يمشي في نعل واحدة، نهى صلى الله عليه وسلم أيضا أن يمشي أحدنا في نعل واحد، فإما أن ينعلهما جميعا يمشي في نعلين، وإما أن ينزعهما جميعا. فإذا قطعت إحداهما أو لم تكن قريبة منك فلا تلبس هذه وتمشي إلى الأخرى، وإنما ادفعها بقدمك أو احملها في يدك حتى تصل إلى الأخرى وتلبسها. أما أن تلبس واحدة فتمشي فيها فهذه هيئة مخالفة لما ينبغي عليه أن يكون عليه الإنسان، فلا ينبغي لك أن تلبس نعلا واحدا بأي عذر. إذا انقطعت إحدى النعال أو فسدت أو كذا فانزع الأخرى، إذا كانت بعيدة منك فادفع الأخرى، ادفع هذه التي وجدتها ادفعها حتى تقترب من الأخرى من صاحبتها فتلبسهما معا. وعند اللبس ينبغي لك أن تكون اليمنى هي أولاهما لبسا، وعند النزع تكون اليسرى هي أولاهما نزعا، فتكون اليمنى هي الأولى، هي السباقة للدخول وهي الأخيرة في البقاء في اللبس، ولكن عند المشي لا تمشي في واحدة. نعم، في نعل واحدة. قالوا أن يشتمل الصماء، اشتمال الصماء أن يأخذ الإنسان الثوب فيلتحف به جميعه بحيث يكون كهيئة الكفن، كما لو كفن نفسه بحيث لا تخرج إحدى يديه، وهذا يسهل سقوطه ويجعله كالصخرة الصماء التي لا منفذ فيها. فإذا أخذت ثوبا والتحفت به فأخرج إحدى يديك، ينبغي أن تخرج اليمنى إن أمكن، ولكن لا مانع أن أخرجت اليسرى فلا إشكال، المهم لا تجعل يديك معك في داخل ذلك الثوب حتى لا تكون كهيئة الكفن، الميت إذا كفن معلوم أنه لا يخرج من بدنه شيء، فأنت الحي تكون مخالفا لذلك حتى لا تسقط وحتى لا تكون كهذه الصخرة الصماء التي لا منفذ فيها. نعم. ثم قال أيضا بعد أن ذكر النهي عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. الاحتباء هو أن يجلس الإنسان ويأخذ ثوب ويديره على ظهره وعلى ركبتيه، فهذا هو الاحتباء. وأحيانا تجد الإنسان يحتبي بيديه، فهذه الوضعية التي يجلس عليها كثير من الناس، ينصب قدميه ويجعل يديه من وراء ساقيه وهو جالس، فهذا هو الاحتباء. إن كان بثوب يسمى احتباء، إن كان باليدين كذلك يسمى الاحتباء، وإذا انحلت يداه يقال انحلت حبوته. فهذا الاحتباء نهوا عنه قديما، لماذا؟ لأن الناس في تلك الأزمنة كانوا يلبسون الإزار، ما كانت عندهم السراويل، العرب ما كانت معتادة في لبس السراويل، كانوا يلبسون الإزار والرداء. ومن جلس على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة وبهذه الطريقة معلوم أنه يسهل انكشاف عورته، فمن أجل هذا تحفظا من انكشافها وهو محرم انكشافها على الناس أمر أن لا يحتبي، لأن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، انكشاف العورة حرام، فما يؤدي إلى انكشافها أيضا محرم تبعا لها. هذه قاعدة عامة، كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتبي أحدنا في الثوب فيجعل ذلك من السهل أن يسقط عنه الثوب، ومن السهل أن يكون من كان مواجها له في الجهة الأخرى أن يطلع على عورته التي أمر بسترها. ونحن مأمور، الله تبارك وتعالى لما أخرج لنا هذه الثياب نعمة منه تبارك وتعالى كي نستتر بها، نستر بها أبداننا وتقينا الحر والقر وتقينا يعني المناظر التي لا تليق، فعلينا أن نستعملها فيما أمرنا باستعمالها فيه، وهذا شيء من التعاليم التي جاءنا بها محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يترك خيرا إلا ودل عليه، ولم يترك شرا إلا وحذر منه ونبه عليه كي يجتنبه الناس.
مشير إلى الحديث شيخ الفاضل.
أي نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه تحت رقم 5499، فهو من الأحاديث الصحيحة التي لا مطعن في صحتها البت.
نذهب إلى آخر وقفة وهي فائدة في سؤال. سؤالنا لنهار اليوم، بعض الإخوة والأخوات أحيانا يريد الإنسان أن يختم القرآن في هذا الشهر الفضيل ولا يتمكن، يقول بسبب ظروف العمل وغيرها، هل من إشكال في ذلك؟
لا 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 لا, لا إشكال. لا يشترط ختمه، ولكن يطلب يعني مندوب، ومن الأحسن ومن الأفضل والأكمل والأتم أن تختمه كله إن أمكنه. فهذا أقل القليل ينبغي على الإنسان على الأقل في كل شهر يختم القرآن. هذا كأقل القليل. ولكن إن تعذر عليه ذلك نظرا لارتباطاته والتزاماته وظروف عمله وطبيعة ما يدور حوله فلا مانع. على كل حال ليس هذا بواجب، يعني لا ينبغي أن نظن أنه يجب حتما أن تختم القرآن في هذا الشهر. هو مطلوب أن تقرأ القرآن وأن تكثر من قراءته، لأن هذا شهر القرآن. فيطلب منك أن تكثر من قراءة القرآن وتدبر القرآن وتأمل القرآن واستماع إلى قراءته واستماع إلى تفاسيره وغير ذلك. ولكن ليس بالضرورة أنه يختم كله. فالإنسان لا يلزم نفسه ما لم يلزمه به الله. إن أمكنه فهذا هو الأحسن وهذا هو الأفضل. إن تعذر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
شكرا لك يا شيخ الفاضل، وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الأفاضل على تتبعنا في هذه الحلقات من برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا. أملنا كبير أن نلقاكم غدا وأنتم بألف خير. إلى ذلكم الحين نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما نهاكم عنه فانتهوا.
أحبك يا رسول الله، صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم، ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل؟ حبيبي يا رسول الله هل تقبل؟ نعم جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله، وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، وما كنت أبا بكر وقد صدقك، وما كنت عليا عندما حفظك، ولا عثمان حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، وما حطمت أصناما ولا قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولم أقدم على شيء، ولم أهرب، ولا يوما حملت لواء، ولا واجهت في شمم هنا الأعداء، ولا يوما رفعت الراية خفاقة، أنا طفل يداري فيك إخفاقة، ولكن يا رسول الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواقة.
أحبك حبيني حب الهوى، أحبك حبيني حب الهوى، وحبني أنا أهمها، وحبا لأنك أهمها. فأما الذي هو حب الهوى، الذي هو حب الهوى، فشغلي بذكرك عمن سواك، فشغلي بذكرك عمن سواك. وأما الذي أنت، أنت أهل له، وأما الذي أنت أهل له، فلست وراء كون حتى قرات. عرفت الهوى. لك الحمد في الأبد ولكنك الحمد في ذا وقال.